بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بإذن الله تعالى نقرأ في هذا الأسبوع في الأدب المفرد مع تذكرة السامع. ثم من الأسبوع الآتي نمشي كما كنا قبل في المنتقى مع الأدب المفرد، وتذكرة السامع يكون في يوم الخميس إن شاء الله. كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب الطيرة، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من لم يتطير. حدثنا حجاج وآدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج، فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل. قال: يا محمد، أرضيت؟ قال: نعم أي ربي. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة، ويقال عكاشة بالتشديد والتخفيف: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد وهمام عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. هذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهم، كلهم من طريق عاصم ابن أبي النجود، وهذا إسناد حسن. وهو صحيح بشواهده، فقد جاء في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة، عن ابن عباس وعمران بن حصين وغيرهم. فالحديث صحيح بهذه الشواهد. وقال رحمه الله: باب الطيرة من الجن. حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه واسمها مرجانة عن عائشة أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى فسألتهم عن الموسى فقالوا نجعلها من الجن فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها وكانت عائشة تنهى عنها. هذا الحديث أخرجه ابن وهب في الجامع وكذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار وغيرهم كلهم من طريق علقمة عن أمي عن عائشة وهذا إسناد لا بأس به. فأمه تابعية روى عنها علقمة وروى عنها غيره روى عنها بكير بن عبد الله الأشج ثقتان. وعلقمة من الثقات المعروفين يروي عن أمه قد قال فيها العجلي تابعية ثقة وكذا وثقها ابن حبان. لأن هذان بابان مما يتعلق بالطيرة سبق في الباب الذي قبلها معنى الطيرة أنها التشاؤم وأنها سميت طيرة نسبة إلى الطير فهذا كان الأصل في تشاؤمهم أنه التشاؤم بالطيور ثم صاروا يتشاءمون بالطيور وغيرها من المرئيات والمسموعات والأزمنة والأمكنة فكل تشاؤم فهو من الطيرة أي في غير ما ورد به الشرع كما سيأتي إن شاء الله بيان. هذه الطيرة محرمة تخل بالتوحيد حيث يعتقد الإنسان أن هذا الفعل أو هذا القول أو أن هذا المخلوق يجلب نفعا أو ضررا أو يكون بسببه ذلك وهو لا علاقة له فيه. فبعد أن ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب ذكر باب فضل من لم يتطير فضل من لم يقع في قلبه التطير بمعنى لا يتشاءم وهذه فائدة أن من لم يتطير هذا فضيلة له من لم يقع في قلبه التطير يعد هذا من فضائله وهذا يدل على كمال توحيده لله تعالى وكمال ثقته بالله تعالى وتعلقه به فإنه إنما يتشاءم بما ليس فيه شؤم من ضعف توكله على الله تعالى فصار يعتقد من هذا الشيء النفع والضرر والفائدة وعدم الفائدة. قال النبي ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل قال يا محمد أرضيت قال نعم أي ربي أي رضي فرحا لكثرة من يدخل الجنة من أمته. قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب أي هؤلاء الذين قد ملأوا السهل والجبل ولم يأتي ذكر عددهم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، كما جاء في حديث ابن عباس قال هذه أمتك ومعهم، أي مع هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في حديث أبي أمامة عند أحمد والترمذي وغيرهم أن مع كل 1,000 70,000. قال وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا اللفظ هو الصحيح. وأما ما جاء مع كل واحد أن مع كل واحد 70,000 فهذا ضعيف، وإنما الصحيح أن مع كل 1,000 من هؤلاء 70,000 معهم 70,000. وأما ذكر رواية مع كل 1,000 أو مع كل واحد 70,000 فهذا ضعيف، مع أن بعض الشارحين، بعض شارح الأدب المفرد عزاه لمسلم بهذا اللفظ مع كل واحد 70,000، وليس هذا في مسلم. ثم فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه 4 صفات من صفاتهم. هم الذين لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، فإذا أصابهم مرض يحتاجون معه إلى الرقية لا يسألون غيرهم أن يرقيهم لكمال توكلهم على الله تعالى واعتمادهم عليه. هذا لا يدل على تحريم طلب الرقية، طلب الرقية جائز من حيث الجواز، هو جائز أن يسأل الإنسان من غيره أن يرقيه إذا احتاج إلى ذلك، لكنه خلاف الأكمل وخلاف الأفضل، فالمؤمن يرقي نفسه إذا احتاج إلى الرقية لأنه متوكل على الله تعالى معتمد عليه. بقي هذا، هل هو في حق كل أحد طلب الرقية، طلب الرقية من غيره أنه لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من أهل العلم من قال هذا الحديث على عمومه وظاهره، فمن طلب الرقية من غيره تفوته هذه المنزلة الفاضلة وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن أهل العلم من حمله على طلب الرقية لغير حاجة، أي طلب الرقية قبل نزول المرض لأجل دفعه والوقاية منه، كان يطلب الرقية من العين لا لأنها قد وقعت به ولكن لدفعها لئلا تقع به، يطلب الرقية من غيره لئلا يصيبه سحر، يطلب الرقية من غيره لئلا يصيبه مرض لم يكن قد نزل به مرض بحيث يصير مضطرا إليه. قالوا أما من اضطر إليه فليس داخلا في هذا. وظاهر الحديث أنه عام، وأن من طلب الرقية من غيره ولو كان من مرض حاصل، أنه تفوت هذه المنزلة الفاضلة ولا يفوت دخول الجنة، فقد يدخل الجنة من السابقين الأولين إليها. ولكن هذه المنزلة أنه مع هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يكون منهم، فهؤلاء في أناس عظم توكلهم على الله تعالى. وأيضا من المهم أن يقال، هل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب محصور في هؤلاء 70,000 ومع كل 70,000؟ ليس هناك دليل على الحصر أنه لا يدخل الجنة أحد بغير حساب ولا عذاب إلا من هؤلاء 70 أو ومع كل 70,000. فإذا كان كذلك وأنه يدخل الجنة، إذا كان يمكن هذا أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب من غير 70,000، فإذا لا مانع أن يكون من حصل منه شيء من ذلك يدخل الجنة كذلك. فلا يفهم من هذا أن طلب الرقية محرم، بل هو جائز. وقد جاء في حديث أسماء بنت عميس حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى أجساد بني أخي أي بني جعفر ضارعة نحيلة، هل تصيبهم حاجة؟ هل محتاجون؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. جاء في صحيح مسلم قال: ارقيهم، فإنه لو كان شيء سابق القرار سبقته العين. جاء في غير مسلم خارج الصحيح قال: استرقي لهم، استرقي لهم. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية في وجهها شيء أصابها عين سفعة، قال: ما بها؟ قالوا: بها النظرة. قال: استرقوا لها، استرقوا لها، استرقوا، يطلبوا من يرقيها. فطلب الرقية جائز، ولكن يفوت معه منزلة الكمال، فكلما عظم توكل العبد على الله تعالى وتعلقه به اعتمد على الله تعالى حتى إنه لا يسأل غيره أن يرقيه، بل إذا احتاج إلى ذلك رقى نفسه. أيضا ينبه على أنه إذا جاء غيره يرقيه من غير طلب منه ليس عليه حرج، لا يدخل في هذا، أي لا تكون فاتته منزلة الكمال إذا جاء غيره لرقيته دون طلب منه. قد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا رقته عائشة في مرضه لما أخبرت أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ينفث بيديه ويمسح، قالت: فلما مرض كنت أصنع به ذلك، كانت ترقيه غير طلب منه عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي أن يتنبه، لأن الإنسان إذا رأى من أخيه حاجة إلى الرقية أنه يرقيه دون أن يحوجه لسؤال الرقية، يرقيه دون أن يجعله يسأله الرقية، فقد يمتنع عن السؤال لتعلقه بالله تعالى، مع أنه إذا رقاه غيره ينتفع بذلك. فإذن هذه الصفة الأولى من صفات هؤلاء 70,000 أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لأنهم متوكلون على الله تعالى معتمدون عليه، وإن كان هناك حاجة للرقية رقوا أنفسهم ولا يسألون غيره. قال ولا يكتوون، هذه الصفة الثانية. والكي معروف هو أن يحمى شيء من الحديد ثم يوضع على الجسد على مواضع معلومة من الجسد. وآخر العلاج الكي، فالكي يكون آخر شيء إنما يلقى إليه في حال ضرورة لمشقته، وهو جائز مع الكراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة، كوى سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة، وأخبر أن فيه شفاء. قال إن يكن الشفاء في شيء ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن فيه شفاء ونهى عنه في أحاديث، نهى عنه. قال وأنهى أمتي عن الكي، وفي أحاديث جاءت أنه لا يحبه. قال ولا أحب أن أكتوي. وقد بيّن هذه الأحاديث ابن القيم رحمه الله، قال وأحاديث الكي وردت على أربعة أنحاء: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الأول، ففعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخباره أن في الكي شفاء، والثالث نهيه عنها، نهيه عن الكي، والرابع أنه لا يحب ذلك. قال ولا أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وهكذا إخباره أن فيه شفاء يدل على الجواز، ونهيه عنه وعدم محبته له يدل على الكراهة، فهو جائز مع الكراهة. مكروه كراهة تنزيه. لكن هؤلاء 70,000 متوكلون على الله تعالى، معتمدون عليه، لا يكتوون لكمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى. قال ولا يتطيرون، وهذه الصفة الثالثة من صفاتهم، وهي الشاهد للباب، فاضل من لم يتطير، بمعنى لا يتشاءمون. وهذا فيه فضيلة لمن لم يتطير، أنه ممن يدخلون الجنة بغير حساب. وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الرابعة، أنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى، أي معتمدون عليه بقلوبهم اعتمادا صادقا. وهذه الصفة وهي التوكل على الله تجمع كل التي قبلها، فعدم الاسترقاء وعدم الكي وعدم التطير هو بسبب التوكل على الله تعالى، فهي الصفة الجامعة كما قال أهل العلم، هي الصفة الجامعة لكل ما تقدم. فإذن هذه 4 صفات وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فقام عكاشة فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال له أنت منهم، ففي بعض الروايات أخبره خبرا أنت منهم، وفي بعض أنه دعا له قال اللهم اجعله منهم. ولا إشكال في ذلك. فإخباره له يحتمل أنه بوحي من الله أوحى الله تعالى إليه أنه منهم، ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيه هذه الصفات التي يتصف بها هؤلاء 70,000 فأخبره بذلك، أو يحمل هذا الخبر على الدعاء، وأنه منهم أي بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما دعا له الرسول كان منهم. فقال رجل آخر: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاش. بعض الشراح قال: هذا الرجل الآخر كان من المنافقين، فلذا قال له الرسول: سبقك بها عكاش. وهذا يحتاج إلى دليل، فقد جاء في بعض الروايات أن الرجل الآخر هو سعد بن معاذ، فإن ثبت ذلك فلا يصح هذا أنه من المنافقين، بل قاله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لهذا الأمر الذي يكون بوحي من الله تعالى في الأصل، أن يخبر عن إنسان أنه من أهل الجنة، هذا بوحي من الله تعالى، وهذا هو الأصل فيه. الشاهد من هذا الحديث فضل من لم يتطير. فإذا كان الإنسان قلبه خاليا من التطير والتشاؤم، هذه نعمة من الله تعالى عليه، وهذا يدل على صحة توكله على الله تعالى واعتماده عليه. وهذا الحديث يدل على فضل التوحيد وفضل الاعتماد على الله تعالى والثقة به والتوكل عليه، وأنه يقود العبد إلى درجات رفيعة. الباب الثاني باب الطيرة من الجن. مراد الطيرة التشاؤم من الجن، واستدل له بهذه القصة، قصة عائشة حين أتيت بصبي فرأت الموس تحت وسادته فسألتهم: ما هذا؟ قالوا: من الجن. أي أنهم إذا وضعوا الموس تحت وسادته يندفع الجن، يبتعدون عنه، فرمت به ونهتهم، وأن هذا مما كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهه. فلا علاقة لوضع الموس بدفع الجن، هذا كما قال العلماء من تسبيب الأسباب التي لم يجعلها الشرع أسبابا. فالشرع مثلا جعل أسبابا لدفع الجن قراءة البقرة، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، الأذان، إذا أذن للصلاة نفر الشيطان، لكن لم يجعل هذا الموس تحت الطفل وسادة دافعا للجن. فهذا من تسبيب الأسباب الذي لا يجوز إلا بدليل من الشرع، أن نجعل هذا الشيء سببا لا يجوز إلا بدليل من الشرع، أو إذا كان الشيء هذا ثبت بالتجربة أنه سبب، كالأدوية المعلومة عند الناس التي تعالج بها الأمراض البدنية الظاهرة المعروفة. فعائشة رضي الله عنها نهتهم عن ذلك، ثم ذكر بعده باب الفأل، سيأتي إن شاء الله بك. أخٌ يقول: هل هذا خاص بمن ترك هذه الأشياء مع حاجته إليها مع وجود المقتضي، أو حتى من تركها دون أن يحتاج إليها؟ هي في الغالب هذه أمور يحتاج إليها الإنسان، فمن إنسان إلا ويعتريه المرض فيحتاج إلى الرقية، فهذه أشياء تعتري الناس وتصيبهم. فالإنسان الذي يتركها وفي الغالب كما سبق أنه يحتاج إليها له فضل عظيم، وهو أنه ينال هذه المنزلة. أخوني يقول: من طلب من غيره أن يقرأ عليه القرآن وهو يحب سماعه منه لحسن صوته، فليكن داخلا في الاسترقاء مع أن في نيته الاستشفاء بقراءته. هذا راجع إلى نيته، إذا نوى أنه يستشفي فهذا طلب للرقية، وإذا أراد أنه يستمع لقراءته فقط لأنه يعجبه كلام تلاوته للقرآن فليس داخلا في هذا الحديث. فقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن. أخوني يسأل عن رواية لا يرقون التي في صحيح مسلم، وهل يدخل في هذا من يرقي نفسه؟ هذه الرواية رواية ضعيفة. رواية لا يرقون ليست محفوظة، المحفوظ لا يسترقون. أخن يقول: ما هي الأدعية التي تقال في الرقية من أجل نحفظها؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، منها الرقية بالفاتحة، رقى بها أبو سعيد الخدري وأقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ الفاتحة وينفث على المريض. منها الرقية بسورة الإخلاص والمعوذتين، رقى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. منها ما جاء في صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجد منذ أسلم، قال له: ضع يدك على الذي يؤلم من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا ثم قل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أحاذر. كذا لفظ مسلم: أعوذ بالله وقدرته. وما حصل في رياض الصالحين من ذكره بله أعوذ بعزة الله وقدرته وعزوه إلى مسلم فهو خطأ، بهذا اللفظ خارج مسلم عند الترمذي أعوذ بعزة الله، وأما الذي في مسلم أعوذ بالله وقدرته من شر ما يجد وحذر سبع مرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض الرجل من أهل بيته يرقيه بقوله: إله الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وكان يرقي من الجروح، كان إذا أصاب أحد جرح بل أصبعه بالريق ثم وضعها في التراب ثم يأخذ يده هذا المبلولة بالريق التي قد علق فيها التراب يضعها على الجرح ويقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا أو يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. فكل هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي. ويرقي الإنسان بما يراه نافعا. قد جاء في صحيح مسلم أن ناسا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا كنا نرقي، قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أوسع من هذا المعنى، استدلوا به على الرقية في الماء، يقرأ في الماء ثم ينفث، قالوا والقصد الريق الذي قد صاحبه تلاوة القرآن، ينفث في الماء ويشربه المريض أو يغتسل به. بل ذهب جماعة من السلف إلى أنه لا بأس أن يكتب آيات في إناء أو في ورقة ثم يبل تلك الورقة أو ذلك الإناء، يغسله بالماء حتى ينحل ذلك الحبر في الماء ثم يشرب منه أو يغتسل به. واستدل بهذا الحديث، وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعله، وإذا جاءه المريض كتب له على جام في إناء ثم غسله بالماء وصبه عليه. وجاء عن بعض جماعة من السلف قبل الإمام أحمد، فيرقي بما ورد به الرقية، وأيضا يرقي بما ليس فيه محذور لهذا الحديث، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.